السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والمهتدين بهديه والمقتفين أثره إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الأحبة، هذه الحلقة الثانية في التوبة، وقلنا في اللقاء الماضي يوم الأربعاء الماضي أننا سنذكر حال المؤمن إذا صدرت منه الخطيئة، حال المؤمن إذا صدرت منه الخطيئة. قال سيدنا ابن القيم بتصرف يسير رحمة الله تعالى عليه: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله النظر إلى خمسة أمور، فله النظر إلى خمسة أمور. أول أمر أن ينظر إلى أمر الله ونهيه، فيحدث له ذلك الاعتراف، فيحدث له ذلك الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. يبقى أول شيء ينظر إلى العبد في الخطيئة إن هو ينظر إلى أمر الله ونهيه، أن ما قصر فيه كان أمرا لله العظيم، وأن ما اجترأ عليه كان نهيا لله العظيم. فيا ترى الأمر هيكون إيه في قلب الإنسان ساعتها، كيف سيكون الأمر؟ يعني قال: وأقيم الصلاة، فلم يقم بأمر هذه الصلاة فقصر. أو قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا، فلم يقم بهذا النهي وانتهى واجترأ. فإذا وقع في الخطيئة لابد له من النظر في هذا، فهذا يحدث له الاعتراف بكونها خطيئة والإقرار على نفسه بالذنب. طب واحد يقول: قال لا، طب ما احنا عارفين يا شيخ، طب هو اللي بيغلط بيعرف غلطان؟ لا، في نفوس مستكبرة، يعني مثلا لا يحضر الصلاة في جماعة مثلا في المسجد، يقول له صلوا، يقول لك عم احسن من غيرنا، احنا عملنا ايه؟ هذا لم يشاهد الأمر، لم ينظر إلى الأمر، إنما نظر إلى إيه؟ إلى سلامة نفسه في نظره هو، مع أنه ظالم، إنما هو شايف أنه ما يفعلش كبائر، فهو أحسن من غيره، فما تلومنيش على المسألة دي. بيشرب سجائر مثلا يقول لك: والله ما فل الذنب ده سجائر إيه يعني، ربنا غفور رحيم. هذا عجز أن ينظر إلى هذا الأمر اللي هو الأمر والنهي، فإنه إذا نظر إلى الأمر والنهي مفردا لا مجملا لا يزكي نفسه، فيعترف بالخطيئة ويقر على نفسه بالذنب فتصغر نفسه فينكسر، وهذه مهمة جدا. خلاص. الأمر الثاني ده صاحب بصيرة، وقول: اعلم أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله النظر إلى خمسة أمور، فهو بينظر إذا كان صاحب بصيرة. الأمر الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد. أما الوعد فهو فيحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة. أما الوعد فإنه ينظر إلى كمية النعيم الذي فاته بالاجتراء على هذا النهي أو التقصير في هذا الأمر، لأنه لو فعل هذا الأمر لاستحق نعيما في الآخرة في الجنة، ففاته هذا النعيم، فأي حسرة تقع في القلب بفوات هذا النعيم؟ تمام؟ فيحدث له ذلك خوف أن يفوت منه هذا النعيم، ده بالنسبة للوعد. وأما الوعيد فإنه يستحضر العذاب المترتب على هذا الفعل أو التقصير في الأمر، فأي هلع في القلب ورعب يقع عند معاينة هذا العذاب. لذلك الثاني أن ينظر إلى الوعد والوعيد. يبقى إذا نظر إلى الأمر والنهي أحدث له اعتراف بالخطيئة وإقرار بالذنب. وإذا نظر إلى الوعد والوعيد يعني إلى الجزاء الحسن إلى النعيم والعذاب أحدث له ذلك خوفا وخشية تحمله على التوبة يسارع. الثالثة ودي اللي احنا الأمر الثالث اللي هنقف معاه وقفة طويلة النهاردة، وهو أن ينظر إلى تمكين الله له منها. يعني لما زنى أو سرق أو قتل ومكنه الله من هذه المعصية، لماذا مكنها؟ أن ينظر إلى تمكين الله له منها وتخليته بينه وبينها وتقديرها عليه وأنه لو شاء لعصمه منها، فيحدث له ذلك أنواعا من المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وحكمته، أكيد له حكمة في ذلك، ورحمته ومغفرته وعفوه وحلمه وكرمه. كم ممكن يقبض روحك؟ كم ممكن يجمد الدم في عروقك؟ كم ممكن يغضب فيخسف بك الأرض؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا نظر إلى تمكين الله له من هذا الفعل مع قدرته التامة عليه وأنه لو شاء لعصمه من هذا الذنب، فهذا يحدث له معرفة بالله سبحانه وتعالى ويفتح باب الأمل أنه سيغفر له ويرحمه إذا عاد إليه، لأنه لم يعاقبه في الحال بل حلم عليه وأكرمه. قال وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء، فأنه لما اطلع بقلبه بعد فعل الذنب، نحن نتكلم عن أهل البصيرة، يعني أنت مثلا احنا كنا المرة الماضية نتكلم عن إيه؟ نتكلم عن قضية أنك بدأت تقصر في الطاعة، بدأ يكون عندك سفول همة، حلاوة الإيمان بدأت تخفت حتى كادت تزول من القلب. لو رجعت لك بصرتك وبصيتي على نفسك من بعيد كده، أو بصيتي على المعاصي اللي كنت بتفعليها قبل كده وربنا من عليك بالتوبة، وبدأت تفكري كيف أن الله مكنك من هذه المعاصي ولم يعاقبك مع أنه قادر، سينتج هذا الأمر عبودية لله بأسماء معينة، فمنها الحكيم. ليه ربنا عمل كده؟ له حكمة، حتى تحبيه، صبر عليك حتى تحبيه، لم يعاجلك بالعقوبة حتى تحبيه، تركك وتركك لتعايني قبح هذا الذنب وعفنه، علشان النفس بتاعتنا مفطورة ان هي تجرب، عايزة تجرب التجربة، فسبك ترك لك حرية التجربة لتستنبطي بنفسك وتفهمي بنفسك وتفهم بنفسك قبح وعفن وسواد هذه المعصية، وأنه لا خير لها البت، هذا الحكيم. وأيضا الحليم، كونه لم يعالج بالعقوبة فورية حلم، والحلم نابع عن الإمهال، والإمهال نابع عن الإعذار، يفتح لك ويفتح لك باب العذر، فحليم. وهي كمان وتتعبد الله باسم الله الغفور والرحيم والعفو، فتلجئي إلى هذه الأسماء تتوسلي بها إلى الله ليمسح ما مضى من فعلك. كل ده حال المؤمن البصير مع الخطيئة. قال وتوجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء. عشان كده احنا بنقول يا جماعة التوبة إن صحت استقام القلب والبدن. نحن نأتي بظواهر التوبة، بالظواهر القشور، لا لب التوبة. ابن القيم هنا بيتكلم عن لب التوبة، عن دواخل التوبة، عن جواهر المضمورة المكنونة دواخل الشيء الجميل ده اللي هو التوبة، التي إن صحت صرت عبد ربانية. قال وتوجب، يعني النظر إلى هذا الأمر التالي ده، توجب له هذه المعرفة عبودية بهذه الأسماء لا تحصل بدون لوازمها البتة. سبحان الله، ما كانش ممكن يتعرف على هذه الأمور، هذه الأسماء، إلا بهذا الذنب. ويعلم ارتباط الخلق والأمر والجزاء والوعد والوعيد بأسمائه وصفاته، وأن ذلك موجب الأسماء والصفات وأثرها في الوجود، وأن كل اسم وصفة مقتضي لأثره وموجبه متعلق به لابد منه. طيب، هذا المشهد يطلعنا ابن القيم كده على منظومة من المعارف والإيمان وأسرار القدر والحكمة يضيق عن التعبير عنها نطاق الكلمة، وما فيش ألفاظ ممكن تعبر عن اللي احنا عايزين نقوله، لكن هو هيحاول يقرب لك بعض المعارف اللي ممكن تحصل في القلب لو أنك نظرت إلى تمكين الله لك من المعصية. أي المعارف؟ قال فمن بعضها أن يعرف العبد عزته في قضائه. الله، أن يعرف عزة الله عز وجل في قضائه، وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه، بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء. أول معنى من معاني إنه مكنك من المعصية، أول معنى إنك أنت تعرف عزة الله في قضائه. عزيز، لما قضى قضاء في الأزل وعلم علما سبحانه وتعالى في الأزل كان كما قضى وعلم، لا يغلب على أمره. قال وهو أنه سبحانه العزيز الذي يقضي بما يشاء، وأنه لكمال عزته حكم على العبد وقضى عليه بأن قلب قلبه وصرف إرادته على ما يشاء سبحانه وتعالى، وحال بين العبد وقلبه وجعله مريدا شائيا لما شاء منه العزيز الحكيم. وهذا من كمال العزة، إذ لا يقدر على ذلك إلا الله، وغاية المخلوق أن يتصرف في بدنك وظاهرك، وأما جعلك مريدا شائيا لما يشاءه منك ويريده فلا يقدر عليه إلا ذو العزة الباهرة. فإذا عرف العبد عز سيده فإذا عرف فإذا عرف العبد عز سيده ولاحظه بقلبه وتمكن شهوده منه كان الاشتغال به عن ذل المعصية أولى وأنفع، لأنه يصير مع الله لا مع نفسه. إذا علم العبد هذا الأمر انشغل عن المعصية بالله، أنه عصى الله والله أعظم وأعز، فكان هذا الانشغال أنفع له من الانشغال بالمعصية. يعني التائب الله يرضى عنك، التائب له حال أن يشعر بألم المعصية، والحال الأعظم أن يعلم عظمة وعزة من عصى. هذا المعنى. قال: ومن معرفة عزته في قضائه أن يعرف أنه مدبر، أن يعرف أنه مدبر، أن يعرف أنه مدبر، عبد مدبر، الله يدبر، مقهور، ناصيته بيد الله، لا عصمة له إلا بعصمته، ولا توفيق له إلا بمعونته، فهو ذليل حقير في قبضة عزيز حميد. ومن شهود عزته أيضا في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغناء التام والعزة كلها لله، وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذم والعيب والظلم والحاجة، وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره ازداد شهوده لعزة الله وكماله وحمده وغناه، وكذلك بالعكس، فنقص الذنب وذلته يطلعه على مشهد العزة. ومنها أي من المعاني أن العبد لا يريد معصية مولاه من حيث ما هي معصية، فإذا شهد جريان الحكم وجعله فاعلا لما هو غير مختار له، مريد بإرادته ومشيئته واختياره، فكأنه مختار غير مختار، مريد غير مريد، شاء غير شاء، فهذا يشهد عزة الله وعظمته وكمال قدرته. يعني أنت، هو يقول أن العبد العاصي ليس بشيء، وأنك أنت يعني مش ولد فكيك أو يعني ولا فهلوي، إذا عصيت الله ما عصيت الله إلا بمشيئته، إنما أنت مقهور، ولا مشيئة لك إلا بمشيئة الله، ولا إرادة لك إلا بإرادة الله، فكونه يجعلك مختارا مشيئا للشيء هذا من عزته سبحانه وتعالى. ولو شاء لمنعك، ولو شاء لقهرك وعصمك من الذنب. ومنها أن يعرف بر الله سبحانه، أن يعرف بره في ستره عليه حال ارتكاب المعصية. كان بعض السلف يستحي من الله مما يجول في صدره، كان بيستحي من ربنا أن ينشغل بمباح أو أن ينشغل بأمر لا يقربنا الله، فكيف بالعاصي المقيم على الذنوب؟ فهو يشهد بره سبحانه وتعالى في ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع كمال رؤيته له. ولو شاء لفضحه بين خلقه فحضروه، وهذا من كمال بره ومن أسمائه سبحانه البر، وهذا البر من سيده كان عن كمال غناه عنه، الله غني عنه لكنه بر به، كان عن كمال غناه عنه وكمال فقر العبد إليه. فعلى العبد أن ينشغل بمطالعة هذه المنة ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم، فيذهل عن ذكر الخطيئة. إيه الذنب اللي أنت أذنبته؟ ولا حاجة، إنما ألا تستحي من الذي بر بك وستر عليك وحلب بك في كمال غناه عنك وكمال فقرك إليه؟ ألا تنشغل به هو؟ ألا تستحي منه؟ ألا تزرف الدمع استحياء منه؟ إذ كيف عصيته وهو يراك؟ إذ كيف عصيته وأقتمت وهو يراك؟ فإن هذا مما يعزز أمر التوبة ويجعل التوبة عظيمة. قلت لكم نحن انشغلنا بالظواهر التوبة، عن الدخول في الجواهر، بهذا يستقيم القلب، بهذا يخجل العبد، بهذا يشعر بعظمة الرب. يقول ابن القيم: فيذهل عن ذكر الخطيئة فيبقى مع الله سبحانه، وذلك أنفع له من الاشتغال بجنايته وشهود ذل معصيته، فإن الاشتغال بالله والغفل عما سواه هو المطلب الأعلى والمقصد الأسمى. نعم. ثم يقول: ومنها شهود حلب الله سبحانه وتعالى في إمهال راكب الخطيئة، ولو شاء لعاجله بالعقوبة، ولكنه الحليم الذي لا يعجل، فيحدث له ذلك معرفة ربه سبحانه باسمه الحليم، ومشاهدة صفة العلم والتعبد بهذا الاسم، والحكمة والمصلحة الحاصلة من ذلك بتوسط الذنب، أحب إلى الله وأصلح للعبد وأنفع من فوتها، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. يبقى إذن يشاهد البر والإحسان، الحلم، الستر، فيحمل ذلك. معذرة أن اتفصل. ومنها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر، منها معرفة العبد كرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار، إلا بالقدر فإنه مخاصمة ومحاج. ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله، وإلا فلو أخذك بمحض حقه كان عادلا محمودا، وإنما عفوه بفضله لا باستحقاقك. ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانكسار بين يديه. هنقف عند هذا القدر لنأخذ الأربع مراتب في مراتب الذل والخضوع والانكسار. الشاهد إخوانا، لو تحققت هذه المعاني لتبنى توبة نصوحة. اللهم تب علينا لتوب. لنا لقاء آخر غدا إن شاء الله تعالى في تكملة التوبة، ولا زال الكلام مع التوبة واسعا، وسنتعلم مع سيدنا ابن القيم كيف تكون منزلة التوبة منزلة صحيحة، حيث أننا لا نرجع إلى الذنب مرة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله.